الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال الشارح رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الله تعالى الصبر في 90 موضعاً من كتابه، وهذا يدل على عظم شأنه. وفي الحديث: الصبر ضياء، أي نور لقلب المؤمن، رواه أحمد ومسلم رحمهم الله، وللبخاري ومسلم رحمهم الله مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاءً خيراً أوسع من الصبر، ما أعطي أحد عطاءً خيراً أوسع من الصبر. قال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر، رواه البخاري رحمه الله. قال علي رضي الله عنه: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. والصبر كما يأتي 3 أقسام. قال: واشتقاقه، أي اشتقاق الصبر من صبر إذا حبس ومنع. والصبر حبس النفس عن الجزع، الصبر حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما، ذكره ابن القيم رحمه الله. الصبر منع النفس عن الجزع، لا تجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، لا تقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون، أي نحن ملك لله وإليه نرجع، فلا يسعنا إلا الصبر. وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية، فلا يجوز للمسلم عند المصيبة أن يضرب خده أو يشق جيبه أو يقول يا ويلاه، لا يجوز ذلك كله. الصبر عند الصدمة الأولى، عندما تواجهك المصيبة تمسك لسانك وجوارحك وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أي نحن ملك لله وإليه نرجع، فلا يسعنا إلا الصبر. واعلم أن الصبر 3 أقسام، واعلم أن الصبر 3 أقسام: صبر على ما أمر الله به، أن نجاهد أنفسنا على امتثال الأوامر، الصبر على ما أمر الله به، أداء الواجبات وامتثال الأوامر، وصبر عما نهى عنه، تمنع نفسك عن المعاصي وعن كل ما يكرهه الله، وصبر على ما قدره من المصائب، مرض أو غير ذلك، تصبر والله عز وجل يثيبك على الصبر. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، اللهم اهد قلوبنا يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين. وأول الآية، أول هذه الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بمشيئته وإرادته وحكمته، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فإذا آمنت بأن هذه المصيبة بأمر الله فاصبر واحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. فعليك أيها المسلم بالصبر تفوز بالأجر. قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إلا بإذن الله إلا بأمر الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله أي بأمر الله، يعني عن قدره ومشيئته. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي من أصابته مصيبة فعلم أنها بقدر الله فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله، هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا، وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه ثواب عظيم. قوله والله بكل شيء عليم، تنبيه على أن ذلك إنما يصدر عن علمه المتضمن لحكمته، وذلك يوجب الصبر والرضا. قال علقمة رحمه الله هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم رحمهم الله. وعلقمة هو ابن قيس ابن عبد الله النخعي الكوفي، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وابن مسعود وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وغيرهم رضي الله عنهم. وهو علقمة من كبار التابعين وأجلائهم أي أفاضلهم وعلمائهم وثقاتهم، مات بعد الستين من الهجرة رضي رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا الأثر رواه الأعمش عن أبي ظبيان قال كنا عند علقمة رحمه الله فقرئ عليه هذه الآية ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فإذا فعل ذلك الله يهدي قلبه سبحانه وتعالى. اللهم اهد قلوبنا يا رب العالمين وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. هذا سياق ابن جرير رحمه الله، وفي هذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان. الإيمان قول باللسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، واعتقاد بالقلب تصديق ويقين بالقلب، كفر بالمعبودات الباطلة وإيمان وتصديق بالرسول صلى الله عليه وسلم، وعمل بالجوارح من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك من المأمورات. فالإيمان قول واعتقاد وعمل، يزيد وينقص، كلما عملت الطاعات يزيد الإيمان، وكلما توسخت بالذنوب ينقص الإيمان. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا رب العالمين. قال سعيد بن جبير رحمه الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يسترجع، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الآية بيان أن الصبر سبب لهداية القلب وأنها من ثواب الصابرين. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. فالطعن في النسب من كبائر الذنوب، والنياحة على الميت رفع الصوت بالبكاء وتعداد أوصاف الميت هذا من الكبائر. فلا يجوز لك أن تعيب نسب أخيك، ولا يجوز للمرأة أو الرجل النياحة رفع الصوت بالبكاء وندب الميت، أي هما الطعن في النسب والنياحة على الميت في الناس كفر، حيث كانتا من أعمال الجاهلية. العيب في النسب من أمور الجاهلية، والنياحة على الميت من أمور الجاهلية. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالحسب والنسب لا ينفع إذا لم يكن هناك إيمان وتقوى. اللهم ثبتنا على الإيمان والإسلام وارزقنا التقوى يا ذا الجلال والإكرام. أي هما الطعن في النسب والنياحة على الميت كفر حيث كانتا من أعمال الجاهلية، وهما قائمتان بالنأس، ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله تعالى ورزقه علما وإيمانا يستضيء به. لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا كالكفر المطلق، يعني أنه من أعمال الكفار ومن كبائر الذنوب، لا يكون كافرا كالكفر الأكبر، لكن يجب اجتنابه فإنه من كبائر الذنوب. كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا الإيمان المطلق، إذا عمل عملا من أعمال الإيمان لا يكون مؤمنا الإيمان الواجب. فالإيمان الواجب قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة. ليس بين الإنسان وبين الكفر إلا ترك الصلاة، فترك الصلاة كفر والعياذ بالله. وبين كفر منكر في الإثبات، يعني بدون أل، كما في هذا: اثنتان في الناس هما بهم كفر بدون أل، فهذا من كبائر الذنوب، ليس كفرا أكبر بل هو من كبائر الذنوب ومن أعمال الجاهلية. فيجب على المسلم أن يحذر أعمال الجاهلية التي حرمها الله وذمها. قوله: الطعن في النسب، أي عيبه، أن تعيب نسب أخيك. يدخل فيه أن يقال: هذا ليس ابن فلان، مع ثبوت نسبه. فإذا قلت أن فلان ليس ابن فلان وأنت تعرف أنه ابن فلان، فهذا طعن في النسب، وهذا من كبائر الذنوب. لا يجوز لك أن تقول لأخيك: أنت لست ابن فلان، وأنت تعرف أنه ابن فلان، فهذا من كبائر الذنوب. قوله: والنياحة على الميت، أي رفع الصوت بالندب وتعداد فضائل الميت. النياحة رفع الصوت بالندب وتعداد فضائل الميت لما فيه، أي هو كفر لما فيه من التسخط على القدر. النياحة دليل على أنك كرهت قدر الله، وهذا باطل. فالواجب على العبد أن يرضى، فالواجب على العبد أن يصبر على قدر الله. لما فيه، أي لما في النياحة من التسخط على القدر المنافي للصبر، كقول النائحة: وعضداه وناصراه ونحو ذلك. أن تقول المرأة عند النياحة: وعضداه، يعني أنت كنت كالعضد والمعين، وناصراه، تقول مثل هذا وتصيح، هذا هو النياحة، وهذا من كبائر الذنوب. فالواجب أن نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وفيه دليل على أن الصبر واجب، وأن من الكفر ما لا ينقل عن الملة، يعني كفر أصغر مثل الطعن في النسب من كبائر الذنوب ومن أعمال الجاهلية. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا، هذا من الكبائر، هذا مما ورد أنه من الكبائر. ليس منا، هذا وعيد شديد وهو من كبائر الذنوب. لا تضرب خدك عند المصيبة، ولا تشق الجيب وهو مدخل الرأس من القميص، ولا تقول: يا ويلاه يا ثبور، هذا من كبائر الذنوب. من قال ذلك ليس منا، فعلى المسلم أن يحذر. هذا من نصوص الوعيد، وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد رحمهم الله كراهية تأويلها ليكون أوقع في النفوس، أي أبلغ في التحذير وأبلغ في الزجر، وهو يدل على أن ذلك ينافي كمال الإيمان الواجب، ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية يضعف الإيمان وهو من كبائر الذنوب. قوله من ضرب الخدود، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله خص الخد لكونه الغالب، لأن غالبا الناس عند المصيبة يضرب خدودهم، فلهذا ذكر الخد. وإلا فضرب بقية الوجه مثله، لو ضرب خده أو ضرب يده أو ضرب صدره كله حرام لا يجوز عند المصيبة. قوله وشق الجيوب، هو الذي يدخل في الرأس، هو الذي يدخل في الرأس الثوب، يعني الذي تدخل رأسك منه يسمى جيب. وذلك من عادة أهل الجاهلية حزنا على الميت، فلا تعمل ذلك، بل اصبر وقل إنا لله وإنا إليه راجعون، أي نحن عبيد لله وما علينا إلا أن نصبر. قوله ودعا بدعوة الجاهلية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو ندب الميت، دعوة الجاهلية ندب الميت، كقول النائحة وأعضداه وناصراه ونحو ذلك، كالدعاء إلى القبائل والعصبية، ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ وتفضيل بعضهم على بعض، يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي، فكل هذا من دعوى الجاهلية. فالواجب هو التمسك بالقرآن العظيم وبسنة النبي محمد الأمين صلى الله عليه وسلم. وعند ابن ماجه وصححه ابن حبان رحمهم الله عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النائحة التي تخمش وجهها عند المصيبة، والتي تشق قميصها، والذي تدعو بالويل والثبور، لعنهن الرسول صلى الله عليه وسلم. واللعن هو الطرد عن رحمة الله، وهذا من كبائر الذنوب، وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر. وقد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك إذا كان صادقا وليس على وجه النوح والتسخط، نص عليه أحمد رحمه الله لما وقع لأبي بكر رضي الله عنه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في هذه الأحاديث ما يدل على النهي عن البكاء، نفس البكاء جائز لكن بدون صوت، نفس البكاء جائز ولكن بدون صوت، لما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم عليه السلام وهو رضيع، طفل رضيع، وأمه ماريا القبطية رضي الله عنها، لما مات ابنه إبراهيم وهو رضيع عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. الله أكبر. وفي الصحيحين رحمهم الله عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى إحدى بناته ولها صبي في الموت، لها صبي حضره الموت، فرفع إليه، رفع الصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع كأنها شن، أي نفسه تتحرك كأنها قربة، ففاضت عيناه، بكى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سعد رضي الله عنه ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. فالبكاء بدمع العين رحمة ولا يؤاخذ الله به، بدون صوت، بكاء بدون صوت. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. سبحان الله، إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، مرض، ابتلاء، مصائب، الله يبتليه حتى يكفر عنه السيئات، المصائب يكفر الله بها الذنوب. وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، يجرم يؤخره يمهله حتى يوافي به يوم القيامة. فاصبر أيها المسلم واستغفر وتجنب المعاصي، اللهم اغفر لنا. هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وحسنه الترمذي رحمهم الله، وأخرجه الطبراني والحاكم رحمهم الله عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، وأخرجه ابن عدي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه، والطبراني رحمه الله عن عمار بن ياسر رضي الله عنه. قوله إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، أي يصب عليه البلاء والمصائب لما فرط من الذنوب منه فيخرج منها وليس عليه ذنب يوافى به يوم القيامة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المصائب نعمة لأنها مكفرات للذنوب وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها، وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. فنفس البلاء يكفر الله به الذنوب والخطايا، وهذا من أعظم النعم. فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق، إلا أن يدخل صاحبها بسببها في معاصي أعظم، إلا إذا كان العاصي عند المصيبة يقع في مصائب أخرى فهذا فتنة نعوذ بالله، إلا أن يدخل صاحبها بسببها في معاصي أعظم مما كان قبل ذلك فيكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه، أي من مصائب عملها. فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو وجع حصل له من النفاق والجزع ومرض القلب والكفر الظاهر وترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له الضرر في دينه نعوذ بالله. فبعض الناس إذا مرض يترك الصلاة، والواجب أن يصلي بقدر المستطاع، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، إن لم تقدر الوضوء تيمم، لا تترك الصلاة. فهذا الذي يقع في هذه الذنوب كانت العافية خير له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة، أي كما بسبب المعاصي التي ارتكبها. كما أن من أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة وكانت في حقه نعمة دينية فهي بعينها فعل الرب عز وجل ورحمة للخلق، والله تعالى محمود عليها. فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمة في دينه، وحصل له بعدما كفر من خطاياه رحمة، وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه، صلاة الله ثناؤه. قال تعالى: أولئك الصابرين عليهم صلوات من ربهم ورحمة. حصل له غفران السيئات ورفع الدرجات، فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك. قوله: وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه، أي أخر عنه العقوبة بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، وهو بضم الفاء وهو بضم الياء وكسر الفاء، يوافي منصوبا بحتى مبنيا للفاعل، يمسك عنه، يذنب ويمسك عنه حتى يعاقبه يوم القيامة. فعلى المسلم أن يصبر على المصائب ويستغفر ويتوب إلى الله جل جلاله. قال العزيزي رحمه الله: أي لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجيء في الآخرة مستوفر الذنوب وافيها فيستوفي ما يستحقه من العقاب. وهذه الجملة هي آخر الحديث. فأما قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، أي كلما كانت المصيبة أكبر كان الجزاء أعظم، فهو أول حديث آخر، لكن رواهما الترمذي رحمه الله بإسناد واحد وصحابي واحد رضي الله عنهم جعلها المصنف كالحديث الواحد، وفيه التنبيه على حسن الرجاء وحسن الظن بالله فيما يقضيه لك. إذا قدر الله لك مرضا أو بلاء اعلم أن الله يريد تكفير سيئاتك وغفران ذنبك، فحسن الظن بالله واصبر، كما قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا ابتلاك الله بمرض أو بمصيبة اصبر واعلم أن الله يريد تكفير سيئاتك فاصبر. قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي رحمه الله. قال الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس رضي الله عنه فذكر الحديث إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ثم قال وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عظم الجزاء الحديث. ثم قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ورواه ابن ماجه رحمه الله. قال المعلق حديث حسن. قال الشيخ الألباني رحمه الله وسنده حسن، رجاله كلهم ثقات، رجال الشيخين، غير أن ابن سنان هذا وهو صدوق له أفراد كما في التقريب. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن محمود بن لبيد رضي الله عنه رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. قال المنذري رحمه الله رواته ثقات. قوله إن عظم الجزاء بكسر العين وفتح الظاء فيها، ويجوز ضمها مع سكون الظاء، عظم أو عظم، أي من كان ابتلاؤه أعظم كمية يعني كثرة وكيفية صفة. وقد احتج بهذا الحديث من يقول إن المصائب يثاب عليها مع تكفير الخطايا، ورجح ابن القيم رحمه الله أن ثوابها تكفير الخطايا فقط، إلا إذا كانت المصيبة سبباً لعمل صالح كالصبر والرضا والتوبة والاستغفار، فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها. وعلى هذا يقال في معنى الحديث إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب. قوله وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، ولهذا ورد في حديث سعد رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء، قال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة يعني إيمان قوي اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة أي إيمان ضعيف ابتلي على قدر دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه الدارمي وابن ماجه والترمذي وصححه رحمهم الله. هذا الحديث ونحوه من أدلة التوحيد. فإذا عرف العبد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأولياء أي المتقون يصيبهم البلاء في أنفسهم الذي هو في الحقيقة رحمة ولا يدفعه عنهم إلا الله، عرف أنهم لا يملكون، الأنبياء والأولياء وغيرهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا دفعا، فلأن لا يملكوه لغيرهم أولى وأحرى، فيحرم قصدهم والرغبة إليهم في قضاء حاجة أو تفريج كربة. لا يجوز دعاء الرسول والاستغاثة به، كل ذلك شرك وكفر، فالرسول لا يقدر أن ينفع نفسه أو يدفع عن نفسه. وفي وقوع الابتلاء بالأنبياء والصالحين من الأسرار والحكم والمصالح وحسن العاقبة ما لا يحصى، أي ليعظم لهم الأجر سبحانه وتعالى. قوله فمن رضي فله الرضا، أي من الله تعالى، والرضا قد وصف الله تعالى به نفسه في مواضع من كتابه، كقوله تعالى جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالله يرضى رضا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، بلا تمثيل ولا تعطيل، نفي ولا تأويل ولا تكييف، رضا يليق به سبحانه وتعالى. ومذهب السلف رضي الله عنهم وأتباعهم من أهل السنة إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته، إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل، أي بلا نفي. فإذا رضي الله تعالى عنه حصل له كل خير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة برحمتك، ونعوذ بك من سخطك ومن النار يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فإذا رضي الله تعالى عنه حصل له كل خير وسلم من كل شر. والرضا هو أن يسلم العبد أمره إلى الله ويحسن الظن به ويرغب في ثوابه، وقد يجد لذلك راحة وانبساطا، محبة لله وثقة به، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. قوله ومن سخط وهو بكسر الخاء، قال أبو السعادات رحمه الله السخط الكراهة، الكراهية للشيء وعدم الرضا به، أي من سخط على الله فيما دبره فله السخط، أي من الله، وكفى بذلك عقوبة. وقد يستدل به على وجوب الرضا، وهو اختيار ابن عقيل رحمه الله، واختار القاضي عدم الوجوب، ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم. فالرضا بقدر الله من الإيمان، وثوابه عظيم عند الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولم يجي الأمر به، أي الأمر بالرضا، كما جاء الأمر بالصبر، جاء الأمر بالصبر، وإنما الثناء على أصحابه، جاء الثناء على من رضي بقدر الله. قال وأما ما يروى من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سوائي، فهذا إسرائيلي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الصبر واجب والرضا ثوابه عظيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأعلى من ذلك، أعلى من الرضا، أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها، والله أعلم. فعلى المؤمن أن يصبر على قدر الله ويرضى بقدر الله، فإن في ذلك ثواب عظيم عند الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية صفحة 164، وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع. في سورة الأعراف قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. علا وارتفع على ما يليق بجلاله وعظمته جل جلاله. فيجب أن نؤمن أن ربنا العظيم على العرش استوى، علا وارتفع على ما يليق بجلاله وعظمته. وأهل البدع يقولون: الله في كل مكان بذاته، وهذا قول باطل. الله تعالى بيّن لنا أنه على العرش استوى، على وارتفع، استواء يليق بجلاله وعظمته، وهو معنا يسمعنا ويرانا ويعلم حالنا وهو على العرش جل جلاله. هذه هي المواضع السبعة التي أخبر فيها سبحانه باستوائه على العرش، وكلها قطعية الثبوت لأنها من كتاب الله. فلا يملك الجهم المعطل الذي يقول استولى، الجهمية والمعتزلة وغيرهم يقولون استوى استولى يعني ملك وغلب، وهذا تأويل باطل. استوى على وارتفع، على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فلا يملك الجهمي المعطل لها ردا ولا إنكارا، كما أنها صريحة في بابها لا تحتمل تأويلا. فإن اللفظ استوى في اللغة إذا عدي بعلى لا يمكن أن يفهم منه إلا العلو والارتفاع. ولهذا لم تخرج تفسيرات السلف رضي الله عنهم لهذا اللفظ استوى عن أربع عبارات ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله في النونية، وحيث قال ابن القيم رحمه الله: فلهم، أي فللسلف، فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيبان. استقر، على، ارتفع، صعد جل جلاله على ما يليق بجلاله تبارك وتعالى. يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. فأما أهل السنة والجماعة، اللهم اجعلنا منهم، يؤمنون بما أخبر به سبحانه عن نفسه من أنه مستوي على عرشه بائن من خلقه، أي منفصل عن خلقه بالكيفية التي يعلمها هو جل شأنه، كما قال مالك رحمه الله وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء، الارتفاع معلوم، ولكن الكيف مجهول، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء، ما نعرف كيف استوى، ما ندري. نؤمن أنه استوى على وارتفع على ما يليق بجلاله وعظمته، ولكن لا نعرف كيفية ذلك. وأما ما يشغب به، أي يجادل به أهل التعطيل من إيراد اللوازم الفاسدة على تقرير الاستواء، فهي لا تلزمنا. المعطلة يقولون إذا قلنا ارتفع يكون فيه تشبيه، ولكن قولهم باطل. نقول ارتفع على ما يليق به، ليس كما ارتفع العبد. وأما ما يشغب به، أي يجادل به أهل التعطيل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة من إيراد اللوازم الفاسدة على تقرير الاستواء، فهي لا تلزمنا، لأننا لا نقول بأن فوقيته على العرش كفوقية المخلوق على المخلوق، لا نقول أنه كالمخلوق، بل نقول على ما يليق بجلاله وعظمته. وأما ما يحاولون به صرف هذه الآيات الصريحة عن ظواهرها بالتأويلات الفاسدة التي تدل على حيرتهم واضطرابهم، كتفسيرهم استوى باستولى، أو حملهم على معنى إلى، واستوى بمعنى قصد، إلى آخر ما نقله عنهم حامل لواء التجهم أي الداعي إلى الجهمية والتعطيل زاهد الكوثري. فكلها تشغيب أي جدال بالباطل وتغيير في وجه الحق لا يغني عنهم في قليل ولا كثير. فمنهم من يقول استوى استولى، ومنهم من يقول على يعني إلى، واستوى بمعنى قصد. كل هذا تأويل باطل. استوى على وارتفع على ما يليق بجلال ربنا وعظمته عز وجل. وليت شعري أي وليت علمي ماذا يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا؟ أيريدون أن يقولوا ليس في السماء رب يقصد ولا فوق العرش إله يعبد؟ فأين يكون إذن؟ ولعلهم يضحكون منا حيث نسأل عنه بأين، ونسوا أن أكمل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأعلمهم بربهم صلوات الله عليه وسلامه قد سأل عنه بأين حين قال للجارية أين الله؟ معاوية السلمي رضي الله عنه كانت له جارية ترعى الغنم، فعدا الذئب أخذ شاة من الغنم فغضب ولطمها على وجهها، لطم الأمة المملوكة على وجهها، ثم ندم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فبين له أن لطم الوجه محرم، لا يجوز لطم الوجه، لا تلطم وجه زوجتك ولا ولدك ولا أمتك. قال إذن اعتقها، ما زلت قد أخطأت اعتقها. فقال صلى الله عليه وسلم ائتني بها، أحضر الجارية. فلما جاءت قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فلا بد من الإيمان بعلو الله واستوائه على العرش جل جلاله. وقد أجاب كذلك من سأله بأين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض بأنه كان في عماء الحديث. قال المعلق يشير إلى حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال كان في عماء، ما تحته هواء وما فوقه هواء، وخلق عرشه على الماء. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه رحمهم الله. ولم يروى عنه أنه زجر السائل ولا قال له إنك غلطت في السؤال، بل أخبره قال كان في عماء، ما تحته هواء وما فوقه هواء، وخلق عرشه على الماء جل جلاله سبحانه وتعالى. إن قصارى ما يقوله المتحذلق أي الذي يدعي الحذق وهو كاذب منهم من المعطلة في هذا الباب. إن الله تعالى كان ولا مكان ثم خلق المكان وهو الآن على ما كان قبل المكان، هذا قول المعطلة. فماذا يعني هذا المخرف بالمكان الذي كان الله ولم يكن؟ هل يعني بذلك تلك الأمكنة الوجودية التي هي داخل محيط العالم؟ فهذه أمكنة حادثة الله خلقها، ونحن لا نقول بوجود الله في شيء منها، إذ لا يحصره ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. الله تعالى في العلو استوى على العرش، على وارتفع على ما يكون على ما يليق بعظمته وجلاله تبارك وتعالى. فأما إذا أراد الجهم بها المكان العدمي الذي هو خلاء المحض لا وجود له فيه، فهذا لا يقال إنه لم يكن ثم خلق ثم خلق، إذ لا يتعلق به الخلق، فإنه أمر عدمي. فإذا قيل إن الله في مكان بهذا المعنى كما دلت عليه الآيات والأحاديث، فأي محذور في هذا؟ بل الحق أن يقال كان الله ولم يكن شيء قبله، ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ثم استوى على العرش، وثم هنا للترتيب الزماني لا لمجرد العطف. فالله تعالى كان ولم يكن شيء قبله، ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء ثم استوى على العرش جل جلاله. قال وقوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، هذا الدليل على العلو، الرفع من أسفل إلى أعلى. وقال تعالى بل رفعه الله إليه، دليل على العلو. وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يصعد الصعود دليل على العلو. وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. أعوذ بالله، فرعون كذب موسى عليه السلام ولم يؤمن بعلو الله. وقوله أأمنتم من في السماء، أي من في العلو، أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء، أي من في العلو، أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هذه الآيات جاءت مؤيدة لما دلت عليه الآيات السابقة من علوه تعالى وارتفاعه فوق العرش، مباينا للخلق وناعية، أي رادة على المعطلة جحودهم وإنكارهم لذلك. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ففي الآية الأولى ينادي الله رسوله وكلمته عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بأنه متوفيه ورافعه إليه حين دبر اليهود قتله، والضمير في قوله إلي هو ضمير الرب جل شأنه، لا يحتمل غير ذلك. فتأويله بأن المراد إلى محل رحمتي أو مكان ملائكتي إلى آخره لا معنى له. المعطلة يقولون إلي يعني إلى محل رحمتي، لا يؤمنون بعلو الله. ومثل ذلك يقال أيضا في قوله سبحانه ردا على ما ادعاه اليهود من قتل عيسى عليه السلام وصلبه بل رفعه الله إليه. وقد اختلف في المراد بالتوفي المذكور في الآية، فحمله بعضهم على الموت، والأكثرون على أن المراد به أنه إني متوفيك أي منيمك، ولفظ المتوفى يستعمل فيه أي في النوم. قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، فالنوم يقال له وفاة. فعيسى عليه السلام أنامه الله ورفعه إلى السماء نائما، وهو حي في السماء وينزل في آخر الزمان ويقتل المسيح الدجال ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومنهم من المعطلة من زعم أن في الكلام تقديما وتأخيرا، وأن التقدير إني رافعك ومتوفيك أي مميتك بعد ذلك. والحق أنه عليه السلام رفع حيا، وأنه سينزل قرب قيام الساعة لصحة الحديث بذلك. يشير إلى حديث والذي نفسي بيده ليوشكن أن يقربن أن ينزل فيكم ابن مريم عليه السلام حكما مقسطا فيكسر الصليب الذي يعبده النصارى ويقتل الخنزير لأنه محرم أكله، ويضع الجزية أي لا يقبل الجزية، لا يقبل إلا الإسلام، ويفيض المال أي يكثر حتى لا يقبله أحد. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي رحمهم الله. وأما قوله سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب، فهو صريح أيضا في صعود أقوال العباد وأعمالهم إلى الله عز وجل، يصعد بها الكرام الكاتبون عليهم السلام كل يوم عقب صلاة العصر وعقب صلاة الفجر كما جاء في الحديث، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. المؤمن الذي يحافظ على الصلوات الملائكة يسألهم الله فيقولون أتيناهم في العصر وهم يصلون، وتركناهم في الفجر وهم يصلون. أما إذا كان البعيد مغفل فلا حول ولا قوة إلا بالله. وأما قول الله يعلم كل شيء ومع ذلك يسأل الملائكة عليهم السلام، وأما قوله سبحانه حكاية عن فرعون يا هامان إلى آخره، وهو دليل على أن موسى عليه السلام أخبر فرعون الطاغية بأن إلهه في السماء، فأراد أن يتلمس الأسباب للوصول إليه تمويها أي خداعا على قومه، فأمر وزيره هامان أن يبني له الصرح، ثم عقب على ذلك بقوله وإني لأظنه أي موسى كاذبا فيما أخبر به والعياذ بالله من كون إلهه في السماء. فمن إذن أشبه بفرعون وأقرب إليه نسبا، نحن أم هؤلاء المعطلة؟ المعطلة شابه فرعون في إنكار العلو. فمن إذن أشبه بفرعون وأقرب إليه نسبا، نحن أم هؤلاء المعطلة؟ إن فرعون كذب موسى عليه السلام في كون إلهه في السماء، وهو نفس ما يقوله هؤلاء المعطلة ينكرون علو الله، يقولون في كل مكان تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فربنا على العرش استوى على وارتفع على ما يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى، وهو على عرشه يعلم كل شيء ويرى كل شيء ويسمع كل شيء جل جلاله. اللهم ارحمنا واغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام. قوله أأمنتم من في السماء، هاتان الآيتان فيهما التصريح بأن الله عز وجل في السماء. أأمنتم من في السماء أي الله جل وعلا، ولا يجوز حمل ذلك على أن المراد به العذاب أو الأمر أو الملك أو الملك كما يفعل المعطلة، لأنه قال من وهي للعاقل، وحملها على الملك إخراج اللفظ عن ظاهره بلا قرينة توجب ذلك. قال المعلق علق الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله هنا بقوله لو عبر المؤلف هنا بلفظ للعالم بدل قوله للعاقل لأصاب، لأنه قال من وهي للعاقل، فينبغي أن نقول للعالم، فالله تعالى عالم، ومن يدل على علو الله جل وعلا. وأما لفظ العاقل ما ورد في حق الله، بل للعالم، من للعالم الذي يعلم كل شيء. ولا يجوز أن يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف له سبحانه، بل إن أريد بالسماء هنا هذه المعرفة هذه المعروفة ففي بمعنى على. أأمنتم من في السماء أي على السماء بدل قوله للعاقل لأصاب. قوله تعالى أأمنتم من في السماء أي على السماء أي على السماء، دل على أن الله تعالى في العلو. أأمنتم من في السماء أي أأمنتم الله الذي على السماء جل جلاله. قوله تعالى ففي بمعنى على، كما في قوله تعالى إخبارا ولأصلبنكم في جذوع النخل، ففي هنا بمعنى على، لأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، فتستعمل في بمعنى على. وإن أريد بها جهة العلو ففي على حقيقتها، فإنه سبحانه في أعلى العلو جل جلاله. قال الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فيجب علينا أن نستحي من الله